أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الله تعالى في كتابه الكريم، يقول في الآية الحادية عشر، يقول: وصلنا إلى هنا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وصل بنا الكلام إلى قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. في هذه الآية بين نقطة أشرنا إليها في الجلسة ما قبل الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي ما كان في حدا، ما كان في حدا بالدرس. على كل حال، في الجلسة الأخيرة وصلنا إلى قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. بينا فيها بأن الميت إذا ترك مالا ففي الخطوة الأولى يبدأ بكفنه وجهازه إلى قبره، فيخرجون من أمواله كل ما يرتبط بتجهيزه. ثم في الخطوة الثانية يخرجون ديونه. ثم في الخطوة الثالثة تنفذ وصيته في الثلث، في دائرة الثلث، ثم الباقي يوزع بين الورثة. وبالتالي الخطوة الأولى ابتداء تجهيزه إلى قبره، كل ما يحتاجه من التجهيز إلى قبره نخرجه من أمواله. ثم بعد ذلك نفي بسائر ديونه. ثم بعد ذلك ينفذ وصيته من ثلث ما يفضل عن تجهيزه ودينه بدائرة الثلث. وأما ما زاد عن الثلث من الواضح يحتاج إلى الرجوع إلى الورثة. ولكن في الخطوة الأخيرة يوزع الميراث، كأنما الميراث أشبه بإعطاء ما زاد على الحاجة. يعني ابتداء نخرج من ميراثه ما يحتاجه في تجهيزه، ثم في الخطوة الثانية نفي بسائر ديونه حتى الحج وحتى الزكاة وحتى الخمس والنفورات. ثم في الخطوة الثالثة ننفذ وصيته بالثلث، فما بقي وما فضل بعد ذلك من المال يوزع بين الورثة. وعليه الخطوة الأولى ليست ليست ماذا؟ ليست تنفيذ الوصية، ثم الخطوة الثانية مثلا الوفاء بدينه، بل قبل تنفيذ الوصية من الثلث، قبل ذلك نخرج ماذا؟ دينه، ونفي بسائر ديونه كما قلنا. ولكن المفروض الآية قالت من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقد تفهم بدوا من خلال هذا التقدم اللفظي، يعني المفروض بأنه أشير إلى الوصية ثم بعد ذلك أشير إلى الدين، وبالتالي أشير إلى الوصية ثم إلى الدين، قد يفهم بأنه إذن لا بد أن ننفذ الوصية ثم بعد تنفيذ الوصية من ثلث ماله نرجع إلى خطوة أخرى، وهي ماذا؟ وهي الوفاء بسائر ديونه، لأن الآية المفروض قالت من بعد وصية يوصي بها أو دين، وبالتالي كأنما يفهم الخطوة الأولى تنفيذ الوصية ثم الخطوة الثانية إخراج الدين. هذا أشرنا إليه سابقا وأؤكد عليه مجددا، بأنه وإن تقدمت الوصية على الدين في الآية، ولكن المفروض هذا التقديم تقديم ذكري لفظي، ولم تشر الآية إلى ترتيب، وإنما غاية ما أشارت الآية إلى وجود حكم بين، كأنما حكم واحد مشترك بين المعطوف والمعطوف عليه، من بعد وصية يوصي بها أو دين، يوصي بها أو دين، يوجد عندنا ماذا؟ حكم لهذين الطرفين، فكأنما يقول أما بعد، من بعد ماذا؟ من بعد الأول والثاني، ولكن لا يعني بأن الأول الذي ذكر في الآية متقدم خارجا وعملا عن الثاني، وكأنما الآية غاية ما تريد الإشارة بعد هذين الشيئين، بعد هذين الشيئين نرجع ماذا؟ إلى الميراث، ويوزع الميراث فيما بين الورثة، ولكن هل يطرى هذان الشيئان أحدهما متقدم على الآخر؟ هل يطرى يوجد ثولية بينهما؟ الآية لا تشير إلى هذا، لأنها لم تقل ثم، مثلا لم تقل من بعد وصية يوصي بها ثم دين، وإنما قالت أو دين، يعني تريد الإشارة إلى حكمين، هذان الحكمان لا بد ابتداء من تنفيذهما ثم بعد ذلك الرجوع إلى الإرث وتقسيمه بين الورثة. أما أن هذان الحكمان أحدهما في طول الآخر، يعني الدين هو في طول ماذا؟ تنفيذ الوصية، فالآية ليست بصدد الإشارة إلى هذه النقطة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى عندما نرجع إلى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله، ما أيضا قام عليه الإجماع بأن الخطوة الأولى كما قلنا نجهزه، ثم بعد ذلك نفي بسائر ديونه، ثم بعد ذلك ننفذ وصيته، ثم الباقي يوزع بين الورثة، قام الإجماع على هذا النحو. يعني وبالتالي الإجماع يصبح بمثابة الحاكم، يصبح ماذا؟ الإجماع بمثابة المقدم، يعني بعبارة أخرى كأنما الآية غاية ما أشارت بأنه كيفما كان قبل أن نوزع الإرث بين الورثة نحتاج إلى تنفيذ هذين الحكمين، الأول تنفيذ هذين الحكمين هما ما هما؟ عبارة عن الوصية، عن تنفيذ الوصية، والثاني وفاء الدين. ولكن هل يطلع تنفيذ الوصية قبل ماذا؟ قبل وفاء الدين، أو لا وفاء الدين قبل تنفيذ الوصية؟ فهذا مسكوت عنه في الآية. الآية لا تريد الإشارة إلى التقديم والتأخير بين هذين الحكمين، تقديم أحد الحكمين على الآخر فهذا يحتاج إلى قرينة خارجية، يحتاج إلى دليل من الخارج، وإلا لو رجعنا إلى نفس الآية، الآية تقول كيفما كان الإرث يوزع بين الورثة بعد هذين الحكمين، أما أن هذا الحكم قبل هذا أو بالعكس فهذا يحتاج إلى دليل من الخارج، والمفروض بأن الدليل قام من الخارج، رجعنا إلى الروايات التي وردت عنه صلى الله عليه وآله، ولدينا أيضا إجماع قام على أنه في الخطوة الأولى لابد أن نجهز الميتة، ثم في الخطوة الثانية نفي بسائر ديونه حتى كما قلنا الحج وحتى ماذا وحتى الزكاة وحتى الخمس وحتى النذورات. ثم في الخطوة الثالثة ننفذ وصيته في دائرة الثلث والباقي حينئذ يكون ميراثا يوزع بين الورثة. وقلنا كأن ماذا هذا الميراث يصبح أشبه بإعطاء ما زاد على الحاجة، ما زاد على الحاجة الذي هو ميراث باقية بعد ماذا الخطوات الثلاثة المتقدمة، هذا الذي يوزع على الورثة. ولكن ابتداء أعيد، ولكن ابتداء لا بد ماذا أن نجهزه من أمواله، ثانيا لا بد أن نفي بديونه، ثالثا لا بد أن ننفذ وصيته بدائرة الثلث. بعد هذه الأمور الباقي ما زاد على الحاجة هذا الذي يوزع بين الورثة. ولا تقول الآية رتبت، قل بأن الآية أشارت إلى حكمين، حكمان قبل ماذا؟ قبل توزيع الإرث بين الورثة. الحكمان ما هما؟ عبارة ماذا عن وصية وعبارة عن دين، لم تقدم أحدهما على الآخر. نحتاج إلى دليل خارج، رجعنا إلى الخارج، لدينا أدلة روائية ولدينا إجماع يثبت الخطوات الثلاثة المتقدمة، ثم الباقي يكون إرثا بين الورثة. ثم الآية تقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الآية كأنما تشير إلى كما أشار المفسرون إلى نص في غاية الأهمية، بأن الله عز وجل يشير في الآية إلى قانون غير خاضع للمصالح الخاصة وللرغبات الخاصة، ولا يخضع مثلا للقوي المسلط على الضعيف. كأنما الباري عز وجل في الآية يريد الإشارة إلى حكم واقعي مرتبط بالوحي وتابع للمصالح العامة التي يعلمها الباري عز وجل، بأنه بالتالي هذا التصميم الذي أشير إليه في الآيات السابقة، ذلك الإرث الذي يقسم بين الورثة، هذا إنما هذا النحو من التفصيل إنما الباري عز وجل أشار إليه وما أشار إليه تابع للمصالح العامة وغير خاضع للمصالح الشخصية. وبالتالي كأنما يعطي الشارع حينئذ قوانين غير قابلة للتغيير، غير خاضع لفلان وفلان الخوي والضعيف. وبالتالي الشارع كأنما يريد الإشارة إلى قوانين من خلال ما تقدم، تلك القوانين لا تخضعوها للمصالح الخاصة، هذه القوانين غير قابلة للتغيير، هذه القوانين قوانين منسجمة مع ما يقتضيه الإنسان، مع فطرة الإنسان. وإذا قالت آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، هل يطبع الآباء هم الأقرب إليكم نفعا أو لا الأبناء هم الأقرب إليكم نفعا؟ هل يطبع الآباء الأب والأم والجد والجدة أم لا الأبناء من الذكور والإناث؟ هل يطبع أيضا ماذا الأقرب إليكم مثلا الأخوة من الآباء أو لا مثلا الأبناء من الآباء؟ الذي يشخص ويحدد الشارع. وبالتالي التقسيم المتقدم للإرث ليس خاضعا، أعيد، ليس تابعا لي كما قلت المسلط القوي، وليس خاضعا للرغبات الشخصية، وإنما الشارع يضع بين يدينا قوانين واقعية تابعة للمصالح العامة ترتبط ماذا بفطرة الإنسان. وبالتالي هذه كما قلت غير خاضعة، غير تابعة للتغيير، غير ماذا خاضعة للتغيير. ولذا قال آباؤكم وأبناؤكم أنتم، يعني كأنما قال البارحة آباؤكم وأبناؤكم أنتم، كأنما قال لم يقل أنتم، آباؤكم وأبناؤكم أنتم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الذي يعلم من هو أقرب لكم نفعا الباري عز وجل. لعلك مثلا لو قمت بنفسك ووزعت الإرث لما تفهمه،
ولم ترجع إلى التقسيم الذي أشار إليه الباري عز وجل، لعله مثلا تخرج بنتيجة بأن فلان يأخذ الحصة والسهم الفلاني والآخر يأخذ الحصة والسهم الفلاني، ولكن لو كشف لك الواقع واطلعت على أحوالهم لعلك منعتهم ولم تعطهم هذا المقدار. فالباري عز وجل المنكشف عنده الوقائع والذي يضع الأحكام تبعا للمصالح العامة التي كما قلنا أحكام تابعة لفطرة الإنسان طبيعة الإنسان، فبالتالي خالق ويعلم بمخلوقه ويعلم ما يضره وما ينفعه، فبالتالي الباري عز وجل وضع تلك الأحكام على نحو لا تكون واضعة لمصالحكم الشخصية. نعم لعلنا نفهم ولو ما على نحو الإشارة آباؤكم وأبناؤكم، خدم الآباء على الأبناء وبالتالي الأقرب إليكم نفعا هم الآباء، هم الأب والأم والجد والجدة من الأبناء من الذكور والإناث، لعلنا نفهم وإن كان غير واضح. كيفما كان الآية بصدد الإشارة إلى هذا القانون، هذا القانون المنسجم مع فطرة الإنسان غير القابل للتغير غير الخاضع لي كما قلنا لي الرغبات والشهوات وما يحبه فلان وما لا يحبه فلان، كما قلنا لعله إذا انكشفت أمامه الأمور وعلم واقع وحقيقة فلان لعله لا يعطي هذا السهم الفلاني. ولذا الباري عز وجل تدخله يعني بأنه تدخل وأعطى جملة من الأحكام غير قابل للتغيير مسجمة مع الفطرة الإنسانية المفروض بأنها خاضعة وتابعة للمصالح العامة. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ما هو المقصود من النفع؟ هل يطرى المقصود من النفع خصوص النفع الذي لعله يتبادر إلى ذهننا وهو النفع المادي دون الأعم من المادي والمعنوي؟ لعله لا، قد يقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، سواء فرض النفع نفعا دنيويا أو نفعا أخرويا، وبالتالي الآية لم تخص النفع بالمادي لا، وإنما شامل أيضا ماذا للنفع الأخروي. ثم قالت الآية فريضة من الله، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، يعني فرض عليكم فريضة من الله. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، يعني هذه فريضة منصوبة على أنها ماذا مصدر مؤكد لنفسه، كأنما قال فريضة أو فرض عليكم فريضة، فرض عليكم فريضة، وبالتالي هذه الفرائض هذه السهام وهذا التقدير وهذا التعيين من الله عز وجل هذا خاضع لحكمته تعالى المتعالية التي لا تقبل لا التغيير ولا التبديل. فريضة من الله يعني فرض عليكم هذه الفريضة، وبالتالي مثل للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل بالنسبة إلى الأم السدس بالنسبة إلى الأب السدس، وأحيانا قد يكون لدينا حاجب وهم الأخوة كما أشارت التفاصيل والآيات المتقدمة، كلها هذه فريضة فرضها الله عليكم، هذه غير قابلة للتغيير، هذه سهام قدرها عينها الباري عز وجل، وبالتالي لا تكون خاضعة كما قلنا للرغبات والنزعات الشخصية. إن الله كان عليما حكيما. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما يعني تريد الإشارة إلى أن الله تعالى محيط بعلمه بسائر الأشياء، فيعلم ماذا جميع مصالحكم، أيضا كما أشرنا يعلم لحكمته البالغة المتعالية نصب ووضع الأمور في محلها مثلا، ولذا هذه التشريعات وهذه التعيينات والتضميرات للفرائض والسهام كلها ماذا كلها ترجع إليكم، والذي جعلها يعني ترجع منافعها إليكم، والذي جعلها الباري عز وجل الخالق لكم الذي يعلم بأحوالكم والذي يعلم ماذا بطبائعكم أكثر مما تظنون أكثر مما لعلكم تعتقدون، فبالتالي الباري عز وجل جعل هذه الأمور بأنه عليم لأنه يعلم بحقائق الأمور لأنه حكيم يضع الأمور في نصابها وفي محلها. ثم تقول الآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، من هنا هون نقطة مهمة. من هنا تشرع الآية في بيان جملة من ال يعني إرث قل عبر هكذا إرث الزوج والزوجة. تشير الآية إلى إرث الزوج وإلى إرث الزوجة. الزوج هل يترى إذا توفي زوجته هل يترى يرث مثلا النصف الربع الثمن وهكذا؟ يقول الآية الأولى تشير إلى أن الله عز وجل يورث الزوجة من إرث زوجته النصف، وهذا النصيب قد ماذا؟ قد يحجبه ماذا؟ الأولاد، وحينئذ يصبح النصيب الربع. طيب يعني لو فرض الآن توفيت الزوجة، فحينئذ هل يترى يرث النصف الزوج؟ نعم، يرث نصف ماذا؟ مال الزوجة، ولكن يرث النصف في صورة عدم وجود ولد عندها. نعم، لو فرض لديها ولد، سواء فرض هذا الولد ولد من هذا الزوج أو ولد من غيره، كيفما كان إذا توفيت هذه الزوجة فحينئذ هذا الزوج يرث النصف في صورة عدم وجود الولد. في صورة وجود الولد فحينئذ هذه الزوجة ترث الربع، وبالتالي وجود الولد سواء ولد هذا الزوج أو ولد غير هذا الزوج كيفما كان هو ولد لهذه الزوجة ولو من غير هذا الزوج، إذا فرض وجوده فبالتالي الزوج يرث الربع ابتداء يرث النصف مع عدم وجود الولد، مع وجوده ينزل هذا النصيب والأعلى إلى الربع. يوجد كلام أضع بين يديك كلام لا بأس به، لأنه ماذا؟ يوجد نقطة، يعني عندما نرجع إلى المذاهب الأخرى ونرجع ماذا إلى أيضا الإمامية، نراهم اختلفوا في هذه النقطة. يعني نحن لدينا وضوح بأنه عندما تموت الزوجة يرث الزوج النصف في صورة عدم وجود الولد، وفي صورة وجود الأولاد يرث حينئذ الربع، هكذا نفهم من الآية. ولكن يوجد نقطة اختلفوا فيها بأنه من الوضوح بأن إذا كان الأب الزوجة، يعني إذا كان الزوج ولكن يوجد كلام إذا تعدد الزوجات Thank you.
طيب سنتخذ الإشتراك لا يقلب لك نصف ما سرع أزواجكم إلا من فإن كان هنا لدن لك الرب من سرع من بعد نسيج موصل بيه وحيتان عليه أما نفهمها لأن بالتالي إذا توفيت الزوجة فإن إذا يرش وأزوج أمصف إذا يكون له نبات فإن كان هنا ولد هذا الزوجة ولد كنا صنف في ظهر هذا الوقت ولد هذا الزوجة ولد فيها الزوج في داية النصيج الأعلى يتنزل بمسجد عظيم ولما شفته لو صار عندي شد أنا صحتي اللي هو بينهم كانت الزوجة فنرجو إلى الزوجة هو الأصبع الربع في صورة على وجود الأربع في صورة على ربع صورة جو ولد ولكن صورة كما قلت جو ولد وزنها الولد أو وزن غير كيف ما كان ولدها على الزوجة ولا أصبع ومن زوجين أخرتها إذ هو فيها الزوج في الدار هذه أحد يدخل فيها الزوجة فكان هذا أخذ نصف الربع عوض مع الوجه ولد فوقل إذا حصل على ولدها ولد ربع أو ولد ربع لكن لأي ثاني بل هم الرضوع مما سرعهم بل هم الرضوع مما أتركتم إلا أن يكون أبلغوا لك أن هذا توفي الزوج الفرد بأن توفي الزوج فحين إذن ما تأخذ أركان تأخذ الزوجة تجد أن تريد الزوجة أخذ في صورة وجود ولا في صورة وجود على رئيس الصنع وبالأصل عندي أصبر إذا توفي الزوجة يرث الزوج الروعة في صورة عدم النصف في صورة عدم الرد في صورة وجود الأصول ربما يحصل بأنه توفي توفي الزوج فحين إذن الزوجة تبثت الثالث الروعة في صورة وجود وليس أثر في صورة وجود الأصول لدينا أصول ولكن الشق أو مهمة للشق الأول الفرد بأنه توفي الزوج في الزوجة إننا نصنط في صورة عدم وجود الولد أو ربع في صورة وجود الولد صورة وجود الولد أي ولد بينا لأنه الولد كان ولده هو أكثر إذا كان هذا من هذا الزوج أو ولد من غير هذا الزوج فنجد أن هذا الزوج فحيث الزوج يسعى في صورة على وجود ولد من هذا الزوج أو غير هذا الزوج وأما لو في وجود ولد من هذا الزوج أو من غير هذا الزوج لذلك إذا كان أو لا من نصيب فإذا النصيب نصف يدفع عليه وأما هنا أسأل أبو أشتر وأما تخرج بأن توفي 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 الزوج توفي الزوج وهو بأنه توفي الزوج في أن تدفع الزوج كما قلنا أو في صورة وجود ولد في صورة عدم وجود والده حين تدفع الزوج الزوج هنا اختلف الإمامية مع نفسي والأربعة الإمامية يأتي بمرة أن يموت بمجرد أن يموت الزوج بمجرد أن يموت الزوج فتلا زوجة تريث الربع في صورة عدم ولد ولد من هو الولد صورة عدم وجود ولد من صلبه ولد الولد عامل بالصلاة ذكر إذا ما في ولد نصبه ومن ولد الولد الله في ولد ولد ذكر أو أنثى حيث يرث الزوج ولكن لو فرض وجود أبلس أو ولد ولد سواء أنثى أو ذكر أو فرض وجوده فبالتالي تنزل أو ينزل النصيب الربعي إلى الثمن أنا أقول إيه مية في مقابل إيه نخاف إلى أن فاهي طبع عند التفصيل فأوه إنما تتعبدت المفروض بأن توفي الزوج إذا ترث الزوج هكي تفهم ترث الزوج المفروض ترث أم ترث ناس الرؤى وثمن الرؤى في صورة وجود بصورة عدم وجود الوقت في صورة وجود الوقت أثمن هكي تفهم ولكن الرؤى ثم أثمن هذا هي الزوجة إذا كان الزوج راح أو حتى لو كان لدى الزوجات تعدات رجل عنده عدة زوجات إذا توفى فتاة زوجته بخير بأن عينها ترث هناك هل يرى الروع جميع مسجدنا الروع في مرينهم في مثلا كل وطن ولا يفصلون في مرينهم ما أنا أسفر في صورة وجود الوطن إذا فرع تعود الزوجات في صورة تعود الزوجات إذا توفى الزوج لم يكن لهم ولدون لم يكن لهم ولدون لم يصل به ولد ودي ودي سنصر وفي مقسم أسفر في مرينهم لو فضل لنا واحد الصبي أو ولد ولد وخصف صنف حديث خصم أتموت ما بيكون روحا في عندك سطرة وكان بحث إرث الأولى هي تسميه سطرة أو هذا بيتين مهم الفادي ما في تسميه من بحث إرث طيب على الخروج خلقه صبه توفي أحضر وبالآلي الزوج وترث ما أقنى أضعه تريد أضعه بالنسبة إلى ما أحضر روح بس جيد ما أضعه بالنسبة إلى ما عاد ربما توفيت الزوج فبالتالي الزوج يرجو أصفحك يرجو الزوج أصفحك الزوج أربع النصف قد يرجو إلى ربع والربع قد يرجو إلى أصف بينه طب لو قلت أنه توفي الزوج هذه نقطة أبسط بيستفيدنا على الأجل مش فاهمين هي ما تزال لو قلت أنه توفي ما الزوج فبالتالي الزوج يرجو أصفحك الزوج في صورة عمود لأهل صورة
الوصيات المتفقة. لو قلنا بأنه وصية الزوج فحيث كيف النصف مكسور في عدم وجود ولا بارك في سجود الوحدة عنه. ولكن فبيرس هو النصف أشارته يخرج ما عدا نصف المرض لا يوجد لا زوج توفيت الزوجة مش إلا زوج يأخذ النصف نصف آخر توفيت مثل مرة توفيت الزوج فحيث المرض تأخذ أربع ما عدا ربع ما يأخذ فأربع من شوف من خلف خلف ولا وما أختلف وبدأ ما على أربع ما عدا نصف يعني هذا البقية عن يورس فيها إذا انحصر الآيس بيصدر أو أزجة انحصر إلى أزجة حلس بلا نصف لكن نصف آخر يكفي إذا انحصر الوارس انحصر أزجة أبي أربع أطنع ولكن ما على أربع ثلاثة أربع علامات هنا خلاف ولم يوجد دعونا إسهد ستكور أحد هذه الأقوال لسعد وآبي نصف هنا أحد هذه الأقوال بأنه نصف أزجود إن زوج أزجة كنوا بأن باقي رجوع على الزوج هذا الباقي يجب الزفة المدنة يعني الزوج أن توفي الزوجة فرزوا أنصفها ما نصف آخر رد عليه تابعوا الزوجة فرزوا الزوجة أنصف والنصف والآخر رجوع على الزوج ولكن لو فتال توفي الزوج فرز الزوجة وربع وثلاثة وباقية وفرز على الأوجة لا تتزر فرد معنا بهذه الصفتين إن الزوج يستطيع طبعا يوضوا آل أخرى إنهم في المطار أنه ضاعت على الزوج والزوج إنهم فصل بينها منهم فصل بين غيرة الإيماء العزيز حضوري أيضا يرد إليه جمثة من الشيء الأبى رحمة الله منهم فصل هل يرى يوجد إيماء العائل هل يرى حاضر الإمام العائل لا إمام العادل رائد رجع الفصل لأن أنا عند أخينا الآن في معاكينا أنه يأتي الزوجة في الزوجة تأخذ أم تأخذ أربع أم النساء هل ترى يوجد إيماء يوجد كلام بأن الله يرد عليه ولا يكون أي تفصل الذي يؤمن بها بأن الله يرد على الزوجة ما الباقي عاد الصور على الزوج وأما الباقي عاد بالنسبة للزوج أي رأى الزوج فتطبعت وأتره فيقضى أريح زواج وإن كان رجل يوسف كلالا أو امرأة فبالتالي ذهين ولهم نسو مساركة أزواجه إلا كل من ولد فإن آل هنا ولد لكم ربع ما ركت من بعد السيت نصها أبيك ولهم ربع ما ركت إلا كلكم أدر فكانكم أدر فلو تسكنوا ما تكتب لعب وصفة يوزينها أبيك فريدتها أجلي أما من أدخل معالم بعد صلاة السيت أبيك من حلوية يوزينها أبيك يعني في فوقت يعني يخرجوا فقط لو تفيد الزوجة فحيث نخرج من حالة في أطول لها ما يحتاج في تحليلها في القوة الثانية نفي بدونها في أطول الثالثة هناك نصال وصية دائمة يستن في الأطول الأربعة هذا يعني نصف الصغير الزوج ونصف الآخر إلى كل عوزية محضرة للألواس والزوج نصر كأقول أنه بالأخر هي الزوج ما يقول آل عز وجل وإذا نصر كان يأتي وحد الله تعالى أحد هذه الأقوال بأنه يفصلون بين الزوج والزوجة يقولون بأن الباقي يرد على الزوج وأما الباقي من جهة الزوجة فلا يرد على الزوج يعني لو فرض بأنه توفيت الزوجة فيرث النصف والنصف الآخر يرد عليه فترث الزوجة فيرث الزوج النصف والنصف الآخر يرد أيضا على الزوج ولكن لو فرض العكس توفي الزوج فترث الزوجة الربع وثلاثة أرباع هل ترد على الزوجة لا ترد على الزوجة فصل علماؤنا بين هاتين الصورتين بين الزوج والزوجة طبعا يوجد أقوال أخرى منهم من يرى بأنه الباقي يرد على الزوج والزوجة منهم من فصل بين غيبة الإمام العادل وحضوره هذا رأي يذهب إليه جملة كبيرة منهم الشهيد الأول رحمة الله عليه بأنه يفصل هل يترى يوجد الإمام العادل هل يترى حاضر الإمام العادل أو لا الإمام العادل غائب في عنده التفصيل ولكن العمل عند فقهائنا الآن في محاكمنا بأنه بالتالي إذا توفي الزوج إذا توفيت الزوجة فبالتالي يأخذ النصف تأخذ الربع وأما بالنسبة إلى الباقي هل يترى يرد عليهما يوجد عندنا رأي بأن الباقي يرد عليهما ولكن يوجد أيضا تفصيل وهو الذي يعمل به الآن بأن الباقي يرد على الزوج وأما يعني الباقي ما عدا النصف يرد على الزوج وأما الباقي ما عدا الربع بالنسبة إلى الزوجة لا يرد على الزوجة ثلاثة أربع لا ترد على الزوجة ثم يقول الباري عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فبالتالي انتهينا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصي بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أو دين. هذه كلها الشرطين. أما ما قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو الآية الأخرى من بعد وصية يوصين بها أو دين، بينا بأنه في الخطوة الأولى نخرج مثلا لو توفيت الزوجة فحينئذ نخرج من مالها في الخطوة الأولى ما تحتاجه في تجهيزها في الخطوة الثانية، نفي بسائر ديونها في الخطوة الثالثة، ننفذ الوصية في دائرة الثلث في الخطوة الرابعة، ما بقي حينئذ ماذا؟ نرجع نصفه إلى الزوج، والنصف الآخر هل ترى نرجعه إليه أم لا؟ إذا حصر الوارث بالزوج نرجع كما قلنا النصف الآخر إلى الزوج. ثم يقول البارع عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالا يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.